سبق كتب التدريس تعريفه وبيان أنه ينقسم إلى قسمين: تدريس وإسناد وتدريس شيوخ. سبق أن مر بيان ما يتعلق بالتدريس من ناحية هل هو جرح أو وما هو الصواب في ذلك، وأن الصواب أن المدلس إذا عرف بالتدليس وروى بعن أو مثلها فإن وجد مصرحا بالسماع أو التحديث والإخبار في مكان آخر اعتبر متصلا، وإلا فإنه يعتبر ضعفا في ذلك الإسناد باحتمال الانقطاع بين الراوي وبين ذلك الشيخ الذي روى عنه بعن أو بأن وقال. وإذن فالأمر بالنسبة للمدلس ينظر فيه إلى هل وجد تصريح منه بالسماع في موضع آخر من المواضع التي وجد عنه رواية فيها بالعنعنة، فإن وجد تصريح بالسماع زال الإشكال وكأنه ما حصل تدليس، وإن لم يوجد تصريح بالسماع فإن الأمر يبقى مشكلا ولا يحكم على الإسناد بالصحة لاحتمال الانقطاع بين الراوي المدلس الذي روى بعن ومثلها وبين الشخص الذي روى عنه بالعنعنة، فإنه يحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، ويحتمل أنه روى عنه مباشرة وأنه ليس بينه وبينه واسطة، وهذا فيما إذا كان في غير الصحيحين. أما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين مما جاء فيه بالعنعنة قالوا فهذا محمول على ثبوته بأنهم التزموا ألا يوردوا إلا ما كان صحيحا، وإذا فهم ما أوردوه إلا لأنه قد صح عندهم من غير هذه الطريق التي فيها احتمال التدليس وهي الرواية بعن ومثلها. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك نوعا من أنواع تدليس الإسناد، وهو شر التدليس وأسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التشوية، يسمى تدليس التجويد. والمقصود به أو المراد به أن يأتي الراوي فيكون شيخه ثقة فيروي أو فيأتي إلى روايته التي رواها عن شخص فوقه فيحذف ذلك الشخص الذي هو شيخ شيخه مثلا، ويأتي بعن ويضيفها إلى من فوق شيخ شيخه، فيكون بذلك حذف شخصا وأتى بلفظ عن إلى الشيخ الذي بعد شيخ شيخه، فيسوي الإسناد كله. فإذا كان ذلك المحذوف ضعيفا والذي فوق شيخه وهو شيخ شيخ شيخه ثقة وحذف شيخ شيخه الضعيف وذكر الرواية بين شيخه وبين الشيخ الذي أضاف الرواية إليه بعد حذفه لشيخ شيخه بالرواية بعن أو قال، فإن هذا يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. يسمى تدليس التسوية لأن الذي يفعله يكون سوى بين الإسناد وجعله ما ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حذف منه من يكون ضعيفا فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة. ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فقه ممن كان ثقة فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين: من ناحية أن الراوي الذي عمل التدليس أساء وأخطأ في قصده إلى هذا العمل، والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حذف شيخ شيخه مثلا، والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحذف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، مع أنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس، يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه وفيه إساءة بالحذف من الإسناد، حذف بعض الرجال الذين حذفوا من الإسناد فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة، ومجودا ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون وأنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين. فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه عن وبلفظ موهم الاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه بعنه، ولكن أتى بلفظ موهم الاتصال، مع أنه قد يكون روى بالانقطاع بأن يكون بينه وبينه واسطة وحذفها، لكن هذا اللي هو تدليس التسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحذف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حذفه من فوق شيخه، من حذفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه. ففيه إساءة بالحذف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح من تعمد هذا، سيما إذا كان المحذوف ضعيفا فإن هذا فيه تغريب وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون، فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح، لأنه حذف ما تصرف في الإسناد فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت في الإسناد، يعني كل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقة الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغهم، فلا يتصرف أيضا حتى بالصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن من شيخه لشيخ شيخه حدثنا يأتي بحدثنا ولا يبدلها لا بسمعته ولا بعن ولا بأخبرني, وإنما يأتي باللفظ كما هو. ولهذا كان بعض الرواة عندما يعني يروون يوضحون إذا رووا عن جماعة مثل ما يفعل الإمام مسلم, يذكر التحديث عن ثلاثة من شيوخه, يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان, قال فلان وفلان حدثنا فلان, وقال فلان أخبرنا فلان. فهو عندما يجمع بينهم في الأخذ عنهم يفصل باللفظ الذي قالوه, فيقول قال فلان وفلان حدثنا, قال فلان أخبرنا. فإذا الراوي عندما يضيف إلى شيخه شيئا يأتي بالعبارة التي قالها شيخه, ويضيف الرواية إلى من روى عنه شيخه, فلا يحذف من روى عنه شيخه ولا يأتي بعبارة غير العبارة التي حدث بها شيخه. إن كانت سمعته يأتي بسمعته, وإن كانت عن يأتي بعن, وإن كانت قال يأتي بقال, وإن كانت أخبرني يأتي بأخبرني, لا يتصرف في تعبير شيخه. ولهذا أيضا كانوا عندما يكون روى عن شيخه ويكون اختصر اسم شيخه فأتى به باسمه فقط وما أتى بنسبته, فيكون تلميذه أراد أن يوضحه فإنه يأتي بعبارة تبين أن هذه الإضافة ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ, يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو من فلان, لأن شيخه إنما قال فلان فقط, فهو لا يريد أن يضيف إليه شيء ما قاله شيخه, ولو أبقاه على ما هو عليه لكان محتملا لشخص آخر, فيريد أن يوضح فيأتي بنسبه, ولكن يأتي بعبارة تدل على أن هذا اللفظ ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ. هذه هي العبارات التي سلكوها والتي أخذوا بها, وإذا خنيع من دلس هذا التدليس فعل أمرا خطيرا وقد أساء, وهذا هو شر أنواع التدليس الذي هو التدليس التسوية وتدليس التجويد. إثبات غير شيخه ويثبت, يعني يثبت شيخه, إثبات غير شيخه يعني إسقاط غير شيخه ويثبته, يعني إسقاط من فوق شيخه ويثبت يعني شيخه فلا يحذفه, ويثبت من فوق شيخ شيخه ويحذف شيخ الشيخ. فهذا شره لأنه حذف من الإسناد شخصا ليس من شيوخه وإنما هو فوق شيخه غير شيخه ويثبته, يعني ويثبت شيخه, لأن التدليس المعروف أن يحذف شيخه ويضيفه إلى شيخ له روى عنه ولكنه ما روى عنه, يعني هذا الحديث, أو يكون روى عنه ولكنه دلس في هذه الموضع ولكن ثبت عنه التصريح بالسماع في موضع آخر. وقلنا أن مثل هذا إذا وجد فإنه يكون التدليس زال واحتمال الانقطاع ذهب وثبت الاتصال بوجود التصريح به من مكان آخر. كمثل عن, يعني عندما يحذف شيخه يأتي بالرواية عن شيخه بمثل لفظ عن, يأتي بمثل لفظ عن, ما يأتي بكلمة سمعته, يعني سمعته هذه توضح بأن يعني شيخه سمع من شيخ شيء من ذلك الشيخ الذي فوقه, سمع من ذلك الشيخ الذي أضاف إليه السماع, لكنه يأتي بكلمة عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع, تحتمل الحذف وتحتمل الاتصال. كمثل عن, يعني بأن يضيف إلى شيخه عن, أو يضيف إلى شيخه قال, يعني يضيف إلى من فوقه, أو يقول أن فلانا قال كذا, مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. وذاك
قطعا يجرحه,
وذاك قطعا يجرحه الذي هو التدليس, تدريس التسوية أو تدريس التجويد.
دونه تدريس شيخ يفسد.
ثم إنه لما فرغ من تدريس الإسناد وذكر يعني نماذج وأمثلة منه وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالقطع بأن يروي يذكر شيخه ثم يسكت ثم بعد ذلك يقول عن فلان يعني مما يوهم أن فيه حل أو تدليس العطف لما ذكر في تدليس الإسناد بالأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدريس التسوية انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدريس وهو تدريس الشيوخ تدريس الشيخ. وهذا ليس في حذف ليس في حذف من الإسناد ولا في رواية بعن التي أو أن وقال التي تحت من الاتصال تحت من لا الاتصال موجود ولكن فيه تعمية وفي تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة وذلك بأن يروي عن شيخه فيذكره مرة باسمه كاملا كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته يذكره مرة بهذا ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته فيقول أبو فلان ويأتي بنسبته نسبة بعيدة أو نسبة قريبة مما يجعله يلتبس أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها يعني شيء غير مشهور به يأتي به بالرواية يضيفه إلى شيخه يعني يصف شيخه به يصفه بشيء غير مشتهر فيه هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلس في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عنه له يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يكون بهذه الطريقة فيقول مجهول مثلا لا يعرف ما وصل على ترجمته ما وقف على ترجمته فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد ترجمة في كتب التراجم مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدريس الشيوخ وصف شيخه في بعض الروايات عنه بما هو غير مشتهر به بما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه وكذلك توهيم بأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف مع أنه, معروف ويترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول لكنه جاء به بوصف لا يعرف به جاء به بوصف لا يعرف به جاء بصفات لا يعرف بها ويحكم على الشخص بأنه مجهول وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق لأنه يقال غير ثابت لأنه فيه مجهول غير ثابت لأنه فيه مجهول إذا كان ما جاء من هذا الطريق يقال فيه مجهول. وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب لأن فيه تعمية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول مع أنه غير مجهول. فبعض العلماء قال بأنه يجرح ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل الجوزي كانوا يستعملونه لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعمي من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به. لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا ولا يحب أن يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه، فهو يعمي به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به. قالوا هذا أخف، إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ وأنه لا يحب أن يعني يذكره بما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير، ولا يحب أن يكثر من رواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ، والله شيوخ كثيرين يعني فلان وفلان وفلان، ليكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات، قال عنده شيوخ كثير يعني روى عن شيوخ، هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة من شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، لكنه أخف من حذف الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأها. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ أنه يذكر الشخص بعدة صفات، فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد، لكنهم ذكرهم بغير صفاته بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه تجنيس الشيوخ. وأسوأه ما كان تستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار الشخص الضعيف بأن يعمي بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه، ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه ولا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عنه بأن يذكره، هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس في الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حذف واحتمال حذف، وأما هذا ما في حذف ولكن في توعير الطريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم فيضيع على الباحث وقتا، مع أنه لو ذكره باسمه الذي هو مشهور به أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل.
بوصفه بغير
دونه
ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف.
نعم، ودونه إفصاح تدليس شيخ يفصح، يعني تدليس الشيوخ يفصح يعني يظهر وصفه بشأن وصف، يظهر وصفه بشيء لا يعرف به، لا يعرف به، يعني لا يعرف به، وإنما هو بشيء هو في نسبه صحيح ولكنه غير مشتهر به.
فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرحا أو
نعم، فإن يكن لكونه يضعف، لكون الشخص الذي عمى عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف، إن كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح، وقيل إنه ليس بجرح.
أو الاستصغار فأمره أخف كاستكثاره.
نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به لأن شيخه صغير ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر به تلافيا لكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان يعني استكثار من الرواية فيقال إنه عنده شيوخ كثيرين أيضا هذا أخف من حديث الضعيف.
ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر.
ومنه من تدليس الشيوخ إعطاء شخص فيها يعني في الأسانيد أوصاف
اسم مسمى آخر،
اسم مسمى آخر تشبيها، يعني يكون يروي عن شيخه فيذكره بشيء غير ما اشتهر به ولكن يشبهه بشخص آخر متقدم مشكور، يعني بالرواية عنه بمثل هذا اللفظ، مثل ما كان البيهقي يروي كثيرا عن الحاكم نيسابوري صاحب المستدرك فيقول في رواياته حدثنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا معروف البيهقي إذا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد الحاكم، ومثل هذا ما يعتبر تدليس ما دام أن هذا الشخص معروف بهذا وهو كثير الرواية عنه بهذا، لكن يأتي شخص متأخر ويكون له شيخ كنيته أبو عبد الله وهو من الحفاظ فيعبر عن شيخه فيقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، هو أبو عبد الله الحافظ لا شك هو حافظ شيخه وكنيته أبو عبد الله، لكن يريد أن يتشبه بذاك الشخص المتقدم الذي يعبر عن شيخه بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قالوا كان ابن السبكي يقول عن الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني يريد أن يتشبه بالبيهقي الذي يعبر عن شيخه الحاكم بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ، يعني فهذا أيضا في تدليس يعني بالنسبة للشيخ، لكن الذي يحمل عليه التشبه يعني بشخص متقدم يروي عن شيخه بمثل هذا الوصف، يروي عن شيخه بمثل هذا التعبير الذي هو ذكر كنيته وذكر وصفه، يعني كنيته شيخ ذكر شيخه بالكنية وبوصفه الذي هو الحفظ، هذا أمره أخف، لكنه إذا كان فيه تعنية يعني فإنه إذا كان شيخ غير مشهور ب يعني بمثل هذا الوصف فإن فيه التعنية وفيه تدليس الشيوخ، لكن قد يكون باعث عليه التشبه، التشبه في شخص متقدم يعبر عن شيخه بشيء اشتهر به وهو مثل هذا التعبير الذي هو أبو عبد الله الحافظ في قول البيهقي، يعني بذلك أبو عبد الله الحافظ النيسابوري الحافظ صاحب المستدرك على الصحيحين. إذن فتدليس الشيوخ ليس فيه حذف ولكن فيه تعنية وتوهيم وإلغاز وإتعاب للباحثين بأن يبحثوا في التراجم ويفتشوا في مختلف الكتب من أجل أن يصلوا إلى هذا الشخص فلا يصلون إلى حقيقة، لأنه لا يوجد ترجمة، لا يوجد شخص، يعني هو لا يريد شخصا بهذا الاسم، لا يريد شخصا يعني اشتهر بهذا، ولكن هذا توعير وتوهيم وتدليس.
سبق كتب التدليس تعريفه وبيان انه ينقسم الى قسمين، تدليس واسناد وتدليس شيوخ، سبق أن مر بيان ما يتعلق بالتدليس من ناحية هل هو جرح أو وما هو الصواب في ذلك، وأن الصواب أن المدلس إذا عرف بالتدليس وروى عنه أو مثلها فإن وجد مصرحا بالسماع أو التحديث والإخبار في مكان آخر اعتبر متصلا، وإلا فإنه يعتبر ضعفا في ذلك الإسناد باحتمال الانقطاع بين الراوي
وبين ذلك الشيخ الذي الذي روى عنه بعن او بان وقال. واذا فالامر بالنسبه للمدلس ينظر فيه الى هل وجد تصريح منه بالسماع في موضع اخر من المواضع التي وجد عنه روايه فيها بالعنعنه، فان وجد تصريح بالسماع زال الاشكال وكانه ما حصل تدليس، وان لم يوجد تصريح بالسماع فان الامر يبقى مشكلا ولا يحكم على الاسناد بالصحه لاحتمال الانقطاع بين الراوي المدلس الذي روى بعن ومثلها وبين الشخص الذي روى عنه بالعنعنه، فانه يحتمل ان يكون بينه وبينه واسطه، ويحتمل انه روى عنه مباشره وانه ليس بينه وبينه واسطه. وهذا فيما اذا كان في غير الصحيحين، اما ما كان في الصحيحين من روايه المدلسين مما جاء فيه بالعنعنه قالوا فهذا محمول على ثبوته بانهم التزموا الا يوردوا الا ما كان صحيحا، واذا فهم ما اوردوه الا لانه قد صح عندهم من غير هذه الطريق التي فيها احتمال التدليس وهي الروايه بعن ومثلها. ثم ان المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك نوعا من انواع تدليس الاسناد، وهو شر التدليس واسوأ انواع التدليس، وهو تدليس التسويه، يسمى تدليس التجويد. والمقصود به او المراد به ان ياتي الراوي فيكون شيخه ثقه فيروي او فياتي الى روايته التي رواها عن شخص فوقه فيحذف ذلك الشخص الذي هو شيخ شيخه مثلا، وياتي بعن ويضيفها الى من فوق شيخ شيخه، فيكون بذلك حذف شخصا واتى بلفظ عن الى الشيخ الذي بعد شيخ شيخه، فيسوي الاسناد كله. فاذا كان ذلك المحذوف ضعيفا والذي فوق شيخه وهو شيخ شيخ شيخه ثقه وحذف شيخ شيخه الضعيف وذكر الرواية بين شيخه وبين الشيخ الذي أضاف الرواية إليه بعد حذفه لشيخ شيخه بالرواية بعن أو قال، فإن هذا يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. يسمى تدليس التسوية لأن الذي يفعله يكون سوى بين الإسناد وجعله ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حذف منه من يكون ضعيفا، فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة. ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فوقه ممن كان ثقة، فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين. من ناحية أن أن الراوي الذي عمل التدريس أساء وأخطأ في قصده إلى هذا العمل. والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حذف شيخ شيخه مثلا. والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحلف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، مع أنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس، يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه وفيه إساءة بالحذف من الإسناد، حذف بعض الرجال الذين حذفوا من الإسناد فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة ومجودا، ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون وأنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين. فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه عن وبلفظ موهم الاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه بعنه، ولكن أتى بلفظ موهم الاتصال، مع أنه قد يكون روى بالانقطاع بأن يكون بينه وبينه واسطة وحذفها، لكن هذا اللي هو تدليس تسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحذف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حذفه من فوق شيخه، من حذفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه. ففيه إساءة بالحذف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح من تعمد هذا، سيما إذا كان المحذوف ضعيفا، فإن هذا فيه تغريب وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون، فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح، لأنه حذف ما تصرف في الإسناد فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت في الإسناد، يعني كل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقات الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغهم، فلا يتصرف أيضا حتى في الصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن من شيخه لشيخ شيخه حدثنا، يأتي بحدثنا ولا يبدلها لا بسمعته ولا بعن ولا بأخبرني، وإنما يأتي باللفظ كما هو. ولهذا كان بعض الرواة عندما يعني يروون يوضحون إذا رووا عن جماعة مثل ما يفعل الإمام مسلم، يذكر التحديث عن ثلاثة من شيوخه، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان، قال فلان وفلان حدثنا فلان، قال فلان أخبرنا فلان، فهو عندما يجمع بينهم في الأخذ عنهم يفصل في اللفظ الذي قالوه، فيقول قال فلان وفلان حدثنا، قال فلان أخبرنا. فإذا الراوي عندما يضيف إلى شيخه شيئا يأتي بالعبارة التي قالها شيخه، ويضيف الرواية إلى من روى عنه شيخه، فلا يحذف من روى عنه شيخه ولا يأتي بعبارة غير العبارة التي حدث بها شيخه. إن كانت سمعت يأتي بسمعت، وإن كانت عن يأتي بعن، وإن كانت قال يأتي بقال، وإن كانت أخبرني يأتي بأخبرني، لا يتصرف في تعبير شيخه. ولهذا أيضا كانوا عندما يكون روى عن شيخه ويكون اختصر اسم شيخه فأتى به باسمه فقط وما أتى بنسبته، فيكون تلميذه أراد أن يوضحه فإنه يأتي بعبارة تبين أن هذه الإضافة ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو من فلان، لأن شيخه إنما قال فلان فقط، فهو لا يريد أن يضيف إليه شيء ما قاله شيخه، ولو أبقاه على ما هو عليه لكان محتملا لشخص آخر، فيريد أن يوضح فيأتي بنسبه، ولكن يأتي بعبارة تدل على أن هذا اللفظ ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ. هذه هي العبارات التي سلكوها والتي أخذوا بها، وإذا خنيع من دلس هذا التدليس فعل أمرا خطيرا وقد أساء، وهذا هو شر أنواع التدليس الذي هو التدليس التسوية وتدليس التجويد. إثبات غير شيخه ويثبت، يعني يثبت شيخه، إثبات غير شيخه يعني إسقاط غير شيخه ويثبته، يعني إسقاط من فوق شيخه ويثبت يعني شيخه فلا يحذفه، ويثبت من فوق شيخ شيخه ويحذف شيخ الشيخ، فهذا شره لأنه حذف من الإسناد شخصا ليس من شيوخه وإنما هو فوق شيخه غير شيخه ويثبته، يعني ويثبت شيخه، لأن التدليس المعروف أن يحذف شيخه ويضيفه إلى شيخ له روى عنه ولكنه ما روى عنه، يعني هذا الحديث، أو يكون روى عنه ولكنه دلس في هذا الموضع ولكن ثبت عنه التصريح بالسماع في موضع آخر. وقلنا أن مثل هذا إذا وجد فإنه يكون التدليس زال واحتمال الانقطاع ذهب وثبت الاتصال بوجود التصريح به من مكان آخر. كمثل عن، يعني عندما يحذف شيخه يأتي بالرواية عن شيخه بمثل لفظ عن، يأتي بمثل لفظ عن، ما يأتي بكلمة سمعته، يعني سمعته هذه توضح بأن يعني شيخه سمع من شيخ من ذلك الشيخ الذي فوقه، سمع من ذلك الشيخ الذي أضاف إليه السماع، لكنه يأتي بكلمة عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، تحتمل الحذف وتحتمل الاتصال، كمثل عن، يعني بأن يضيف إلى شيخه عن، أو يضيف إلى شيخه قال، يعني يضيف إلى من فوقه، أو يقول أن فلانا قال كذا، مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. وذاك
قطعا يجرحه،
ذاك قطعا يجرحه، الذي هو التدليس، تدليس التسوية أو تدليس التجويد،
دونه تدليس شيخ يفسد.
ثم إنه لما فرغ من تدليس الإسناد وذكر يعني نماذج وأمثلة منه، وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالقطع بأن يروي يذكر شيخه ثم يسكت ثم بعد ذلك يقول عن فلان، يعني مما يوهم أن فيه حلف أو تدليس العطف، لما ذكر في تدليس الإسناد بالأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدليس التسوية، انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ، تدليس الشيخ، وهذا ليس في حذف، ليس في حذف من الإسناد ولا في رواية بعن التي أو أنه قال التي تحت من الاتصال تحت من الله، الاتصال موجود ولكن فيه تعمية وفيه تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة، وذلك بأن يروي عن شيخه فيذكره مرة باسمه كاملا، كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته يذكره مرة بهذا، ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته فيقول أبو فلان، ويأتي بنسبته، نسبة بعيدة أو نسبة قريبة مما يجعله يلتبس، أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها، يعني شيء غير مشهور به يأتي به بالرواية يضيفه إلى شيخه، يعني يصف شيخه به، يصفه بشيء غير مشتهر فيه، هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلس في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عن فلان، يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يكون بهذه الطريقة فيقول مجهول مثلا لا يعرف، ما وصل على ترجمته، ما وقف على ترجمته، فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد ترجمة في كتب التراجم، مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر كليات ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدليس الشيوخ وصف شيخه في بعض الروايات عنه بما هو غير مشتهر به، بما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه، وكذلك توهيم بأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف مع أنه معروف، يترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول، لكنه جاء به بوصف لا يعرف به، جاء به بوصف لا يعرف به، جاء بصفات لا يعرف بها، فيحكم على الشخص بأنه مجهول، وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق بأنه يقال غير ثابت لأنه فيه مجهول، غير ثابت لأنه فيه مجهول، إذا كان ما جاء من هذا الطريق يقال فيه مجهول. وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح، والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب، لأن فيه تعمية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول مع أنه غير مجهول، فبعض العلماء قال بأنه يجرح، ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل النجوزي كانوا يستعملونه، لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعمي من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به، لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا ولا يحب أنه يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه فهو يعمي به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به، قالوا هذا أخف إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ وأنه لا يحب أنه يعني يذكره بما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير ولا يحب أن يكثر من رواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ، يظل شيوخ كثيرين يعني فلان وفلان وفلان، ليكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات يقال عنده شيوخ كثير روى عن شيوخ. هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة وهم شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، لكنه أخذ من حد الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأها. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ وأنه يذكر الشخص بعدة صفات فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد، لكنهم ذكرهم بغير صفاته بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه تجنيس الشيوخ. وأسوأه ما كان تستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار شخص ضعيف بأن يعمي بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه ولا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عنه بأن يذكره، هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس في الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حذف واحتمال حذف، وأما هذا ما في حذف ولكن في توعية الطريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم فيضيع على الباحث وقتا، مع أنه لو ذكره باسمه الذي هو مشهور به أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل.
بوصفه بغير
دونه
ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف.
نعم، ودونه إفصاح تدليس شيخ يفصح، يعني تدليس الشيوخ يعني يظهر وصفه يظهر وصفه بشيء لا يعرف به، لا يعرف به وإنما هو بشيء هو ذي نسب صحيح ولكنه غير مشتهر به.
فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو
نعم، فإن يكن لكونه يضعف، لكون الشخص الذي عمى عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف، إن كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح، وقيل إنه ليس بجرح.
أو الاستصغار فأمره أخف كاستكثاره.
نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به لأن شيخ صغير ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر به تلافيا لكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان يعني استكثار من الرواية ويقال إنه عنده شيوخ كثيرين أيضا هذا أخف من حد الضعيف.
ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر.
ومنه من تدليس الشيوخ، من تدليس الشيوخ إعطاء شخص فيها يعني في الأسانيد أوصافة
اسم مسمى آخر،
اسم مسمى آخر تشبيها، يعني يكون يروي عن شيخه فيذكره بشيء غير ما اشتهر به ولكن يشبهه بشخص آخر متقدم مشكور، يعني بالرواية عنه بمثل هذا اللفظ، مثل ما كان البيهقي يروي كثيرا عن الحاكم نيسابوري صاحب أم البدرك فيقول في رواياته حدثنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا معروف البيهقي إذا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد الحاكم، ومثل هذا ما يعتبر تدليس ما دام أن هذا الشخص معروف بهذا، وهو كثير الرواية عنه بهذا. لكن يأتي شخص متأخر ويكون له شيخ كنيته أبو عبد الله وهو من الحفاظ فيعبر عن شيخه فيقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ. هو أبو عبد الله الحافظ لا شك هو حافظ شيخه وكنيته أبو عبد الله، لكن يريد أن يتشبه بذاك الشخص المتقدم الذي يعبر عن شيخه بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قالوا كان ابن السبكي يقول عن الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني يريد أن يتشبه بالبيهقي الذي يعبر عن شيخه الحاكم بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ. يعني فهذا أيضا في تدليس يعني بالنسبة للشيخ، لكن الذي يحمل عليه التشبه يعني بشخص متقدم يروي عن شيخه بمثل هذا الوصف، يروي عن شيخه بمثل هذا التعبير الذي هو ذكر كنيته وذكر وصفه يعني كنيته شيخ ذكر شيخه بالكنية وبوصفه الذي هو الحفظ. هذا أمره أخف، لكنه إذا كان فيه تعنية يعني فإنه إذا كان شيخ غير مشهور يعني بمثل هذا الوصف فإن فيه التعنية وليد للشيوخ، لكن قد يكون باعث عليه التشبه، التشبه في شخص متقدم يعبر عن شيخه بشيء اشتهر به وهو مثل هذا التعبير الذي هو أبو عبد الله الحافظ في قول البيهقي، يعني بذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الحافظ صاحب المستدرك على الصحيحين. وإذا فتدليس الشيوخ ليس فيه حذف ولكن فيه تعنية وتوهيم وإلغاز وإتعاب للباحثين بأن يبحثوا في التراجم ويفتشوا في مختلف الكتب من أجل أن يصلوا إلى هذا الشخص، فلا يصلون إلى حقيقة، لأنه لا يوجد ترجمة، لا يوجد شخص، يعني هو لا يريد شخصا بهذا الاسم، لا يريد شخصا يعني اشتهر بهذا، ولكن هذا توعير وتوهيم وتدليس.